بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، مقبلون نحن على شهر عظيم وموسم فاضل كريم، هو شهر شعبان المبارك. وقد ذكروا أنه سمي شعبان لتشعب طرق الخير فيه، فهو شهر جدير بالعاقل أن يغتنمه وأن لا يضيع فرصته. وقد روى أحمد والنسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ولم أرك تصوم في شهر من الشهور كما تصوم في شعبان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع عملي إلى الله عز وجل وأنا صائم. وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم من الشهور شهراً كاملاً غير رمضان، ولا كان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في شعبان. قالت: كان يصومه كله، كان يصومه إلا قليلاً. فهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صيام الشهر كله إلا أقل القليل منه، لنهيه عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ولشدة اجتهاده صلى الله عليه وسلم في العبادة في هذا الشهر. أخبرت عائشة أن الصوم كان يكون عليها من رمضان، فلم تكن تقضيه إلا في شعبان لشغلها سائر العام برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء شعبان فإنه يقبل على شأنه، ويتفرغ لعبادة ربه، ويجتهد في الصيام والطاعات، فتكون لها الفسحة حينئذ في الصيام. فمن كان عليه صوم بقي من رمضان فليتداركه قبل أن يدخل رمضان التالي، فإنه لا يجوز لأحد أن يؤخر صوم رمضان حتى يدخل رمضان الذي يليه، فإن أخره لعذر فلا شيء عليه، وليقضي ولو بعد أكثر من رمضان، وإن أخره لغير عذر فعليه مع القضاء إطعام كل يوم مسكيناً في مذهب جمهور أهل العلم، وروي عن جماعة من الصحابة. والغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في الصيام في شعبان ما لا يجتهد في غيره. وقد استشكل بعض أهل العلم ذلك مع قوله صلوات الله عليه: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تسمونه المحرم. فأجاب بعضهم بأنه لم يكن يصوم في المحرم لاشتغاله فيه بما هو أولى من الغزو ونحوه، أما في شعبان فقد كان يفرغ للصيام. وقال بعضهم بأنه كان يقضي في شعبان مجموع ما فاته من النوافل في ذلك العام، وأجاب بعضهم بغير ذلك من الأجوبة. وأحسن ما قيل في ذلك ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله، وهو أن صوم شعبان بالنسبة لرمضان كالنافلة القبلية، كما أن صوم الست من شوال هو كالنافلة البعدية لرمضان. فهذا الصوم الراتب صوم النافلة الراتب مع الصوم المفروض، وهذا أفضل من الصوم المطلق. فيكون قوله أفضل الصيام شهر الله المحرم يعني أفضل التنفل المطلق بالصوم هو شهر المحرم، ولا يدخل في هذا شعبان والست من شوال لأنها من الصوم الراتب. وكما أن صلوات النوافل الرواتب أفضل من التطوع المطلق، فهكذا صيام النفل الراتب. هذا حاصل ما أجاب به ابن رجب رحمه الله. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاده في الصيام في شعبان حين سأله عن ذلك أسامة بن زيد رضي الله عنه بأنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. فأول ذلك أنه موسم الغفلة، فإنه بين زمنين شريفين، شهر رجب الحرام وشهر رمضان المعظم، فيشتغل الناس بهما عنه ويجتهدون في العبادة فيهما ويدعونه، فكان موسم غفلة، لذلك اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة فيه. وفيه أن الأزمان والأماكن لا يحصل لها من الشرف إلا ما جعله الشرع لها، فشرف كل زمان ومكان هو بحسب ما جعله الشرع لا بحسب ما يعتقده الناس. وكثير من الناس يشتغلون بالمفضول عن الفاضل، فهذا رجب يعتقد كثير من الناس أن العبادة فيه أفضل منها في شعبان، فيجتهدون فيه ما لا يجتهدون في شعبان، والعكس هو الصحيح. فشهرة الزمان أو المكان بالفضل ليست مسوغاً للقول بفضله على الإطلاق، بل المرد في ذلك إلى ما دلت عليه نصوص الشرع. وقد يعتقد الناس مفضولاً ما هو فاضل، وقد يعتقدون فاضلاً ما هو مفضول، وإنما ينجي من الوقوع في هذا العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس. والعبادة في زمن الغفلة أرجى ما تكون مثوبة وأكثر ما تكون قبولا، وذلك لأنها أدل شيء على صدق صاحبها وصحة إيمانه وصدق يقينه، فإنه ما عبد الله في زمن غفلة الناس إلا لما وقر في قلبه من تعظيم الله عز وجل ومحبته ورجاء مثوبته، فاجتهد في طاعته حين أعرض الناس عن ذلك. والعبادة زمن نشاط الناس ليست تدل على صدق الإيمان كما تدل العبادة في زمن الغفلة، لأن الناس يتساوقون إلى العبادة ويحث بعضهم بعضا عليها، وحينئذ لا يظهر الصادق من الكاذب المدعي، بل كلهم يكونون سواء لتعاونهم على هذا الأمر، بخلاف الصدق التام واليقين الكامل فإنه لا يظهر إلا في عبادة في زمن الغفلة. وذلك أن العبادة في زمن الغفلة أشق على النفوس، والأجر على قدر النصب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر مشقتك ونصبك. وقال صلوات الله عليه: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج، وفي رواية في الفتنة كهجرة إلي، فالعبادة زمن اختلاط أمور الناس واضطراب أحوالهم، هي كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التارك شهوات التارك الشهوات التي يقبل عليها الناس وينكبون عليها ويتسارعون فيها مؤثرا طاعة ربه ومرضاته، هو كالمهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من دار الكفر إلى دار الإيمان. عبادة في الهرج كهجرة إليه. ومن هنا ورد في ثواب الذكر في السوق ما ورد، وذلك لأن السوق هو مكان غفلة الناس وإعراضهم عن العبادة، فجاء فيه الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب له 1000 1000 حسنة. الحديث وهذا على تقدير حسنه إنما هو لما كان السوق مشتملا عليه من الدعاء إلى الغفلة والتسارع في الدنيا. ومنها هنا قال أبو صالح: إن الله لا يضحك لمن يذكره في السوق. وكان بعض الصالحين لا يأتي السوق إلا ليذكر الله تعالى ويذكر به. ومنها هنا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من يكونون في آخر الزمان: أجر الواحد منهم 50 منكم. قالوا: بل 50 منهم. قال: بل 50 منكم إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن عبد الله حيث لا معين. دل هذا على صحة عزيمته وقوة يقينه وعظيم تصديقه وشدة إقباله وإخباته وإنابته إلى ربه تبارك وتعالى. عبادة في الهرج كهجرة إليه. وأيضا فإن العبادة زمن الغفلة تكون خفية، وإذا كانت العبادة أخفى كان ذلك أدعى إلى تحقيق الإخلاص فيها والبعد عن الرياء. ومنها هنا كان السلف يحرصون على إخفاء أعمالهم امتثالا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. والسبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجال أخفى كثير منهم أعمالهم، فأحدهم تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وأحدهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وفي حديث أبي ذر المرفوع: 3 يحبهم الله. ذكر منهم قوما ساروا في سفر فلما جنهم الليل وكان النوم أحب إليهم مما يعدل به، قام أحدهم يصلي يتملق الله عز وجل ويتلو آياته، فاستغل زمن غفلة أصحابه ورقادهم وقام يبتهل إلى ربه مخفيا عمله مناجيا له سبحانه. وقوم لاقوا العدو فانهزموا، فأما أحدهم فتقدم وثبت وصابر حتى قتل. وقوم سألهم سائل فمنعوه، فانفرد أحدهم به ناحية وأعطاه في خفية عن الرقباء وبعد عن عيون الناظرين، لا يلتمس بذلك إلا وجه الله عز وجل ومثوبته. ومنها هنا أمر الله عز وجل بإخفاء الأعمال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. ولقد أخبر الحسن أنه أدرك أقواما كانوا لا يعملون علانية عملا وهم يستطيعون أن يعملوه في السر، وإن كان أحدهم لقد جمع القرآن الكثير وفقه الفقه الكثير وما يشعر به جاره، وإن كان أحدهم ليصلي الصلاة الطويلة والزور في بيته ما يشعرون به، وذلك أن الله قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وذلك أن الله ذكر عبدا من عباده أثنى عليه فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا. ولقد كان بعض السلف رحمهم الله يصوم يوما ويفطر يوما مدة 40 سنة ولا يعلم به أحد، كان يأخذ غداءه معه، فإن كان صائما أفطر به في المغرب، فإن كان صائما أفطر المغرب في أهله وتصدق بغدائه، وإن كان مفطرا تغدى به. وأخبارهم في ذلك تستعصي على الحصر والإحصاء، فالله الله في عبادة خفية وقت غفلة الناس وفي مكان غفلة الناس، فإن ذلك أدعى إلى قبول العبادة وأحرى لإجابة الله عز وجل وتلقيها بالرضا سبحانه وبحمده. فهذه العلة الأولى التي لأجلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العبادة في شعبان ما لا يجتهد في غيره، شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. وذكر علة ثانية هي أن قال: ترفع الأعمال فيه إلى الله عز وجل، وذلك أن الأعمال تعرض على الله عز وجل كل يوم بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، الحديث: كل يوم هو في شأن. وتعرض الأعمال على الله كل أسبوع في يوم الاثنين والخميس. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سر صيامه في يوم الاثنين والخميس قال: إنهما يومان تعرض الأعمال فيهما على الله عز وجل، وتعرض عليه كل سنة إذا كان شعبان، ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. والعبرة بالخواتيم، فالعبد إذا ختم عامه الذي لغى فيه وطغى وأكثر فيه من التلطخ بأوحال المعاصي والتمرغ في شهوات الغي، إذا تدارك العبد هذا كله وأناب إلى ربه وأحسن في الوقت الذي تعرض فيه الأعمال عليه سبحانه، فالعبرة بالخواتيم. فأحسن عبد الله فيما بقي من أيامك، واستغل هذا الشهر الذي يصعد فيه عملك إلى ربك، فلعل الله أن يمحو ببعض بعضا ويغفر بخير شرا ويتجاوز بقليل عن كثير. عام الكامل، عام كامل رتعنا فيه في حمأة المعاصي وولغنا فيه في شهوات الغي والأهواء المضلة، فآن لنا أن نتوب وأن نفيق إلى وأن نفيق ونرجع إلى ربنا عز وجل. مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك، غدا ستفارق اللذات قسرا ويخلي الموت كرها منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا، فخير ذوي المصائب من تدارك. ولقد كان السلف رحمهم الله يهتمون لموسم قبول الأعمال جدا، فكانوا يجتهدون في العبادة بعد الصبح وبعد العصر، وشرعت أذكار الصباح والمساء في ذينك الوقتين التماسا لأن يصعد إلى الله عز وجل من العبد عمل صالح، وشرع لأجل هذا صيام يوم الاثنين والخميس. كان إبراهيم النخعي رحمه الله إذا كان يوم الخميس بكى إلى زوجته وبكت زوجته إليه ويقول لها: اليوم تعرض أعمالنا على الله عز وجل. فمتى اهتممت لهذا الأمر عبد الله، ومتى سألت نفسك وحاسبتها: ترى ما الذي صعد مني الآن إلى الله عز وجل؟ شهر شعبان موسم للعبادة والاجتهاد في الطاعة، فطوبى لعبد استغل ذلك الوقت واغتنم تلك الفرصة، فالعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا كان أمر عاتب القدر. وإذا كان أهل الدنيا يقولون الحياة فرص، فهكذا أهل الآخرة شعارهم الحياة فرص، لكنها فرص تستغل وتغتنم في طاعة الله عز وجل. ولست بمدرك ما فات مني بلهف ولا بليت ولا لوني. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن ثم معنًا مهمًا لأجله يشرع الاجتهاد في الطاعة في شعبان، والازدياد من الخير، والتكثر من أفعال البر فيه، وذاكم أنه مقدمةٌ ورسولٌ بين يدي سيد الشهور بالاتفاق، ومقدمها على الإطلاق، وزعيمها بالاستحقاق بين يدي شهر رمضان المعظم. فلما كان شعبان مقدمةً له، ورسولًا بين يديه، ورائدًا دالًا عليه، شرع الاجتهاد في الطاعة فيه. ومنها هنا كان كثيرٌ من السلف يسمون شعبان شهر القراء، وكان بعضهم يغلق حانوته ويدخل بيته يقرأ القرآن ويتلو كتاب الله عز وجل ويجتهد في الطاعة في شعبان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصالحون بعده يكثرون من الصيام فيه، وكأنه تمرين على الاجتهاد في الطاعة في رمضان، وأخذ للأهبة ليقبل العبد على العبادة في رمضان طيب النفس، منشرح الصدر، قرير العين، فلا تثقل عليه العبادة ولا تشق عليه الطاعة، بل يؤدي الحق حينئذ سماحة لا كظما، وطواعية لا كرها، وعن طيب نفس ورضا وانشراح صدر، لا عن كره وتضجر وتبرم، فيكون من الصائمين القائمين إيمانا واحتسابا. فإن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ألا فخذ لنفسك حظا من العبادة في هذا الشهر عبد الله، متمرنا على الطاعة، مستعدا للإكثار منها والتزيد في رمضان. مرِّن نفسك من الآن على قراءة القرآن، اقرأ جزءًا أو جزئين في اليوم، حتى إذا ما جاء رمضان صار الجزآن ثلاثةً وأربعةً وخمسة. صم حتى إذا جاء رمضان كنت متعودًا الصوم وكان غير ثقيلٍ عليك. قم من الليل حتى إذا جاء رمضان صليت التراويح بطيب نفسٍ وانشراح صدر، ولم تثقل عليك العبادة ولم تتبرم منها. أكثر من الصدقة حتى إذا كان رمضان سهل عليك البذل والتضحية، وتصدقت ما وسعك أن تتصدق، ومهما يكن، فمتى ما فتح لك باب من أبواب الخير وشرع لك سبيل من سبل البر فاسلك وأقبل عليه وأكثر منه استعدادا للأخذ منه بالحظ الأكبر والنصيب الأوفر في رمضان. فهذا كموسم الاستعداد والتأهب، كموسم أخذ الأهبة وتهيئة النفس لاستقبال هذا الموسم الكريم والشهر العظيم. ولقد كان السلف كما قال معلى بن الفضل ينتظرون رمضان ستة أشهر ويبكون على وداعه ستة أشهر. نسأل الله أن يبلغنا رمضان، وأن يسلمه لنا ويتسلمه منا متقبلا. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تمنعنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إخوانكم في مؤسسة قطر الخيرية يدعونكم للصدقة لصالح الشعب السوري، فرج الله كروب المكروبين، وقضى الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.